السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لهذه الدروس درس الثلاثاء، يعني قد علم أن الدرس بين شرح العقيدة الطحاوية وشرح الأسماء الحسنى وما يتعلق بذلك من ذكر بعض منازل العبودية التي تنبني على العقيدة، والتي تنبني على معرفة الرب بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذه الأولى. الثانية، من لم يحضر قبل ذلك ليعلم أن قد بدأنا هذه الدروس بدروس الإيمان، فذكرنا فيها الإيمان وما يتعلق بقضية التوحيد لله تعالى وأسمائه وصفاته، التوحيد الذي يشمل، يعني التوحيد يشمل الكلام، لا ينقسم إلى كما يقولون، ولو انقسم فهذا كلام، يعني على سبيل الاصطلاح يشمل الكلام على عبادة الرب التي نسميها الإلهية، ويشمل الكلام على ذاته وصفاته التي نسميها الربوبية والأسماء والصفات. وتكلمنا على قضية الإيمان نفسها، تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه يزيد وينقص وغير ذلك مما أشرنا إليه في حينه، ورددنا على ما يتعلق بكلام الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة في قضية الإيمان. وقلنا إما أن نستكمل قضية الإيمان بذكر أصول الإيمان، أو أن نسير فيها على هذا النحو، يعني على نحو الإيمان وأنه يزيد وينقص ونواقض الإيمان وما يتعلق بها. فاخترنا الطريق الأول، وهو أن نتكلم على أصول الإيمان. وبعد أن تكلمنا على الإيمان بالله، تكلمنا على الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وكان آخر الأصول التي كنا نبحث فيها كان أصل اليوم الآخر. فذكرنا ما يتعلق باليوم الآخر، سواء من أشراط الساعة أو عذاب القبر وما يتعلق به، أو الخروج والبعث والنشور. وتكلمنا على العرض على الله تعالى وقراءة الكتاب والحساب، وتكلمنا على الحوض والميزان والصراط حتى وصلنا إلى القنطرة بين الجنة والنار التي يقف عليها المؤمنون ليختص الله تبارك وتعالى من كل أحد للآخر، حتى إذا نقوا وهذبوا، يعني إذا نقوا المؤمنون وهذبوا من هذه الآثام أو هذه الذنوب والمعاصي أو هذه الجنايات في حق بعضهم دخلوا الجنة. وهذه القضية قضية اليوم الآخر من أصول الإيمان، من أهم القضايا التي ذكرناها، لأنها قضية ينبني عليها بعد الإيمان بالله تعالى الإيمان بالرسل والإيمان بالبعث، الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والملائكة والحساب والعقاب. إذا لم يكن يوم آخر فلا مجال لأن يتكلم المرء في ذلك، ما فائدة أن نتكلم على الإيمان بالرسل إذا لم يحاسب المرء، أو الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالغيب أو غير ذلك من هذه القضايا التي تصلح أعمال المرء في قلبه وعمله وتصلح سيره إلى الله تعالى. فلو لم يكن هناك إيمان كما ذكرنا في اليوم الآخر، فما معنى أن يخاف المرء أو أن يرجو أو أن يسارع إلى الله تعالى أو أن يتوب أو أن يستقيم على الطريق، طالما أنه لن يحاسب ولن يقف ويقرر على أعماله وعلى حسناته وسيئاته، ولن يقف في هذه المواقف والأهوال والكروبات التي لا يحتملها أحد. لذلك كانت قضية الإيمان باليوم الآخر من القضايا التي ينبغي أن تشغل المرء شغلا دائما مستمرا. إذا غفل عن اليوم الآخر كما ذكر الرب فإنه يتعرض لنسيان الرب له، وكما ذكرنا في قصة الجمعة في قوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذه القضية وفيصلها الذي ينبغي أن يخيف المؤمنين وأن يكون سببا لصلاحهم وسببا لإحسان علاقتهم بالله تعالى وإحسان علاقتهم بالخلق من ناحية، ومن ناحية أخرى سببا لمسارعتهم إلى التوبة والعمل الصالح وتجهيز الجهاز لملاقاة الله تعالى وإعداد الزاد حتى يلاقوا ربهم، بما يكون سببا لتبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهي القضية الخطيرة التي يعمل لها المؤمنون كما ذكر المولى سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ذكرنا في نهاية الكلام في المرة الماضية أننا بين خيارين اليوم، بعد أن انتهينا تقريبا من الكلام على الأصل المهم وهو الإيمان باليوم الآخر، صرنا بين طريقين مرة أخرى، بين أن نستكمل الكلام على الجنة والنار، بين أن نستكمل الكلام في الأسماء الحسنى مرة أخرى، أن نعاود شرح الأسماء الحسنى، أو أن ننزل في القضية المهمة التي طالما نتوقف عندها كثيرا، وهي قضية الاستجابة لله وللرسول، وهي منزلة التذكر باختصار. يعني إما أن نستكمل الأسماء الحسنى اليوم، وإما أن نتكلم على هذه المنزلة من منازل العبودية. لماذا لا يتذكر المرء، أو كيف يتذكر المرء هذه القضايا، وكيف يعلم مبنى هذه القضايا والسير فيها وتحقيق صلاحه بها وغير ذلك مما يبين أن المرأة يأخذ دين الله تعالى بقوة ويبين كذلك أن المرأة حزين على أن يسمع هذا الكلام كله مما أشرنا في تلك الدروس كلها في العقيدة والأسماء الحسنى وغيرها، أن يكون حزينا لماذا لا يسارع ويستجيب ويصلح من نفسه ومن عمله ومن سيره، وأن يخرج من رباط الشهوات وتقييد النزوات التي هو فيها، وأن يخرج من الركون إلى الدنيا والتثاقل إليها، ومن التباطؤ في أعمال الآخرة والضعف في أخذ هذه الأعمال من أعمال سعادته وسيره إلى الله تعالى. وهي المنزلة التي نسميها اليوم منزلة التذكر. منزلة التذكر هذه تحتاج إلى أن نذكر قبل الكلام على منزلة التذكر، أن نذكر بمنزلة الإنابة. ولا أدري الجالسون يذكرون قضية الإنابة ومنزلتها أو لا، وهي من أعظم المنازل بعد التوبة. ولذلك سأشير إلى رؤوس المسائل في قضية الإنابة لنربط بها قضية التذكر. يعني كيف يتذكر المرء، وما هي أسس هذا التذكر، وكيف يستفيد من هذا التذكر، وكيف لا ينسى أبدا ما هو فيه، لأننا أصبنا في هذه الأيام كما ذكرنا في خطبة الجمعة بهذا المعنى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. الرسول يبين للمؤمنين أنه لا بد من وقوع الغفلة بين هذين الشهرين العظيمين، هذان الشهران يعظمهما المؤمنون، وبالتالي يأتي شعبان في النصف فينسى المؤمنون تعظيم هذا الشهر. لماذا؟ لأنهم عظموا في رجب وصاموا وقاموا، فتصيبهم الفترة والملل والضعف، ثم هم في نفس الوقت ينتظرون مجيء رمضان. ومجيء رمضان، عندما المرء ينتظر مجيء رمضان أو مجيء أيام خالية أو ينتظر أن يصلح حاله أو أن ينتهي من هذا الشغل أو أن ينتهي من هذا السفر أو أن يقضي جيشه أو أن ينتهي من امتحاني أو كذا أو كذا، سيحاول مرة أخرى الرجوع إلى الله. فإذا بهذا الحال هو حال المؤمنين، هو حال السيء الذي نعيش فيه، أنه كل يرمي حمله على رمضان. إن شاء الله رمضان جاي، إن شاء الله هيصوم، إن شاء الله هيقوم، إن شاء الله هيفعل، إن شاء الله كذا وكذا، فيضيع في هذه الحالة. شعبان يأتي رمضان وهو متكاسل، فلم يقل أحد من العلماء ولا الدين ولا الشرع أنه يأتي عليك رمضان وأنت متكاسل، يكون التكاسل سبب الاجتهاد. من الذي قال إن التكاسل سبب الاجتهاد أو سبب للعمل الصالح أو سبب للمسارعة إلى الله؟ بل العكس، إذا وصل إلى رمضان وهو متكاسل فإنه في رمضان حتى يستعيد قوته ونشاطه وأن يتمرن وأن يتعود على ما في رمضان من أعمال الإيمان، يكون رمضان قد انتهى ولا يحصل فيه شيئا، ويعود سيرته الأولى التي نراها في نهاية رمضان يوم العيد نفسه، عندما يأتي ليقول القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله، قد انتهى رمضان ولم يحصل فيه المغفرة ولم تظهر علي آثارها، ولا يظن أنه ممن أعتق من النار، ولا يظن به الرحمة التي يتكلم عليها النبي. إن شاء الله سيبدأ من جديد، وسيبدأ العام القادم من أول يوم، وسيستعد له وسيستعد لرمضان، وكأن الشيطان يعظه ويمنيه. الشيطان بقى هو اللي بيقول له كده، كأن الشيطان يريد به خيرا. يعني الشيطان بيقول له: لا إن شاء الله، ولا يهمك، أنت إن شاء الله تبدأ من السنة الجاية وتأتي السنة القادمة كما بدأت السنة الماضية، ويضيع هكذا رمضان بعد رمضان بعد رمضان. لذلك نؤكد على قضية الإنابة الأول لنربط بها منزلة التذكر هذه المهمة في حياة المؤمنين، وليفهم المرء معنى الإنابة. هل هو أناب فعلا إلى الله بعد التوبة؟ أن الإنابة تأتي بعد التوبة، تاب من ذنوبه وسيئاته فأناب إلى الله ورجع إليه وارتكن بقلبه وحاله إلى الله تعالى، وصار واقفا ببابه لا تزحزح، وصارت علامات الإنابة ظاهرة عليه من الخوف والخشوع والخشية والإشفاق وكثرة البكاء وإدمان الذكر ودوام الاستعداد للقاء الله تعالى وخوف الرحيل فجأة إلى الله تعالى بغير أن يكون مؤهلا لهذا اللقاء، وذلك المصير بين يدي الله تعالى. المهم الإبانة في اللغة، الإنابة متأسف في اللغة، هي الرجوع إلى الحق. الإنابة هي الرجوع، وهنا في كلام منازل السائرين يعني هي الرجوع إلى الحق. والإنابة ثلاثة أشياء حتى يفهم المرء هذه القضية. يقول أنت منيب أو لا، يعني هل أنت تبت أولا بعد التوبة تحققت فيك الإنابة أو لم تتحقق؟ يبقى الإنابة ثلاثة أشياء، أنها بعد التوبة ثلاثة أشياء. إيه هي بقى الأشياء الإنابة دي؟ يقول الرجوع إلى الحق إصلاحا، كما رجع إليه اعتذارا. أنت اعتذرت إلى الله في التوبة؟ قال نعم. طب إيه الإنابة؟ قال له أول درجة في هذه الإنابة أن ترجع إليه إصلاحا بعد أن اعتذرت إليه في التوبة. يبقى الرجوع إليه إصلاحا بعد أن رجع إليه اعتذارا. وتاني قال والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. أنت عهدت الله بعد التوبة أن تكون على أحسن حال وأن تسير إلى الله، وعزمت على ألا تعصيه مرة أخرى، وعزمت على أن تسارع إلى الطاعة وألا تقع فيما يغضب ربك سبحانه وتعالى، وعاهدت ربك سبحانه وتعالى على العمل الصالح والإحسان فيما بقي من عمرك. فحتى تتضح لك الإنابة وحتى تكون من المنيبين إذن لا بد وأن توفي بذلك بهذا العهد. أنت عهدت ربنا ولا ما عهدتوش؟ كل عهد ربنا، حتى لما واحد يمرض قليلا ولا يصيبه شيء في ماله أو ولده تجده يعهد الله تعالى، لو نجاني الله تبارك وتعالى من هذا الحال، لو رد الله تعالى على صحتي، أو لو حدث للولد كذا وكذا، أو لو حدث كذا وكذا سأفعل كذا وكذا لله تعالى، سأحج سأعتمر سأدفع سأذبح سأصلي سأصوم سأكذا. فكما رجع إليه كما يقول عهدا، عهدت الله بعد التوبة ألا تعود لذنب أبدا، الإنابة أن تعود إليه وفاء. ومن لم يوفي لم ينب، لم ينيب إلى الله تعالى، ومن لم ينيب إلى الله لم يتب بعد. لأنك إذا تبت إلى الله تعالى ثم إذا بك تعود إلى السيئات والمعاصي فأين الإنابة؟ بل أين التوبة؟ هذه الثانية، الرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. الرجوع إليه حالا أن الله تعالى دعاك سبحانه وتعالى فأجبته بلبيك وسعديك، فلا بد من الإجابة حالا، أي أن تصدق فعلك، أن تصدق قولك بفعلك، وكل قول فلصدقه ولكذبه شاهد من حال صاحبه. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال، أنت رجعت إليه بعد التوبة بمقالك تبت إليك وندمت على ما فعلت وعزمت وكذا وكذا، إذا حتى يستقيم ذلك الحال وتصدق فيه فلا بد وأن ترجع إليه حالا أن يشهد حالك بعد ذلك بأنك قد رجعت فعلا إلى الله تعالى، وأنك أجبت ربك الإجابة التي ترجو عاقبتها الحسنة في الآخرة. وهذه الإجابة أنت أجبت الله بأنك ستطيعه وتمتثل أمره وتمتثل أمره، وأنك سوف تسير على أمره ونهيه، وأنك سوف تلتزم سنة نبيه. ولم يبقى إلا أن يصدق حالك حينئذ مع الله، يبدو عليك الحال اللي بيسموها حال المؤمنين المتقين، حال التائبين الصادقين، حال المنيبين الراجعين إلى الله تعالى، حال المخبتين الخاشعين، إلى غير ذلك من الأحوال الحسنة التي تبين فعلا أنك قد أنبت إلى الله تعالى. طيب، كيف يرجع إلى الحق إصلاحا، وكيف يرجع إليه اعتذارا، وكيف يرجع إليه وفاء بعد أن رجع إليه اعتذارا، وكيف يرجع إليه حالا بعد أن رجع إليه إجابة؟ بل أولى بقى، كيف يرجع إلى الحق إصلاحا بعد أن رجع إليه اعتذارا؟ قال بثلاثة أشياء، وهذه مهمة ينبغي أن نحفظها. مش يحفظ الكلام مش عارف يجيبه بعد كده. وكما ذكرنا قد شرحنا ذلك تفصيلا في ما قد مضى، ونعاوده كما ذكرنا في بداية الكلام حتى يكون وصلا بين ما سبق وبين ما نريد أن نتكلم عليه في منزلة التذكر. ما لنا لا نتذكر، ما لنا لا ننيب، ما لنا لا نتفكر فيما يجب أن نتذكره وأن نعود إليه. يقول له طب كيف ترجع إلى الحق إصلاحا بعد أن رجعت إليه اعتذارا؟ اعتذرت في التوبة عما فعلت، ليس كذلك؟ كيف ترجع إليه إصلاحا بناء على هذا الاعتذار؟ قال بهذه الثلاثة المهمة التي تحفظها، أن نحفظها جميعا، بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات. هذه الثلاثة، وإذا نظر إليها المرء نظرة مدققة يعلم مدى صحتها ومدى لزومها وأهميتها. يقول له بقى كيف ترجع إصلاح؟ أنت تبت إلى الله؟ نعم. تريد أن تنيب إليه؟ نعم. كيف تنيب؟ قال بأول شيء بأن ترجع إليه إصلاحا بعد أن اعتذر. اعتذرت عما كان؟ قال نعم، اعتذر عنه. فقال كيف ترجع إليه كما يقول إصلاحا؟ قال بالخروج من التبعات. ومن لم يخرج من التبعات فيما بينه وبين الله لم يرجع إليه إصلاحا، لم يتب، لم ينب إليه. إذا من لم يخرج من التبعات، يعني مما سيحاسب عليه فيما بينه وبين الله، مما عليه تبع عليك، أنت عليك تبع فيه ستسأل عنها أمام الله تعالى، سواء فيما يتعلق بحق الله جل وعلا أو فيما يتعلق بحقوق الناس، إذن لم ترجع إليه إصلاح. ماذا أصلحت إذن؟ ماذا أصلحت إذا لم تخرج من هذه التبعات؟ بالخروج من التبعات، هذه الأولى. بالخروج من التبعات كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين الله، قال من كان بينه وبين أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم. اليوم، شوف انظر إلى كلام النبي، اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. يعني لا يسمى رجاء بالصلاح المطلوب حتى يكون منيبا تائبا إلا بأن يخرج من هذه التبعات، ألا يبيت إلا وقد خرج مما بينه وبين الله. كما ذكرنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، وفي نفس الوقت أن يخرج من هذه التبعات فيما بينه وبين الناس، شتم هذا، استهزاء بهذا، سخر بهذا، فعل كذا، فعل كذا، فعل كذا مما يحدث بين الناس، لا بد وأن يخرج منها اليوم وأن يتحلله فيها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والثاني التوجع للعشرات، التوجع للعشرات، وهذه صورة لا نراها في أحوالنا اليوم، وهو أن المرأة كثير الذنوب والمعاصي والسيئات، وقد فعل قبل أن يتوب إلى الله تعالى كثيرا من قل الصغائر قل الكبائر قل ما شئت، وإنما وقع في الغفلات ووقع في الموبقات وقع في السيئات وقع في الذنوب والمعاصي في الظاهر وفي الباطن وفي وسوسة القلب وغيره. لا يكون المرء كما يقول هنا منيبا إلا بأن يتوجع لذلك، فأنت مش حزين على هذه، لست حزينا على هذه السيئات والذنوب، ليس باكيا لها، ليس مشفقا منها، وقد علمت في الدرس الماضي كيف أن الله تعالى، من سمع الدرس الماضي في قراءة الكتاب، كيف أن الله يقررك عليها، وأن الله جل وعلا يقول لك فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فإذا لم يتوجع المرء للعشرات كأنه آمن من عذاب الله على هذه السيئات، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كأنه آمن من أنه لن يصاب بها أو أن يعذب بها، وأنه مجرد أن قال بمجرد أن قال تؤمنت تبت إلى الله رجعت وكذا انتهت المشكلة. لا، وإنما المؤمن خائف إلى أن يلقى الله تعالى، خائف إلى أن يلقاه بهذه الذنوب، لعل الله تعالى لم يقبل توبته، لعله تاب من شيء وترك شيئا، لعله تاب في الظاهر ولم يتوب في الباطن، لعل توبته لم تشمل كل ذنوبه وسيئاته، لعل 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 كثير، لعل الله تعالى نظر إليه فوجده لا يستحق أن يتوب عليه فأهمله وتركه ونسيه سبحانه وتعالى كما ذكر. ما الذي أمنك وما الذي جعلك هكذا لا تبكي ولا تتأثر ولا تتوجع لما كان منك في حق الله وفي حق عباده؟ ما الذي يحملك على هذا الأمن؟ المؤمن لا يجتمع عليه أمنان، لا يجمع أمنين ولا خوفين، من أمن في الدنيا خاف في الآخرة، ومن خاف في الدنيا أمن في الآخرة. ولا يأمن كما ذكرنا كما يقول أبو بكر رضي الله عنه أنه لا يأمن مكر الله ولو كانت إحدى رجليه في الجنة رضي الله عنه، وأنهم كانوا أشد ما يكونون بكاء عند حضور ملك الموت، عندها يسمعون بشر الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وهذا الحال هو الذي جعلهم كما قال تعالى إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، ما كناش آمنين ونايمين ومبسوطين وبنضحك وبناكل وبنشرب وكله، حتى لو كانوا يأكلون ويشربون وكذا وكذا، وإنما كانت قلوبهم ممتلئة من هذا الإشفاق وممتلئة من هذا الخوف وممتلئة من هذا الوجل الذي يظهر في أوقاته وتراه على خشوعهم وعلى بكائهم وصفرة أجسامهم وارتعاد فرائصهم خوفا من ملاقاة ربهم بما قد فعلوا. والثالثة واستدراك الفائتات، فلا يعود إلى الرب منيبا إلا باستدراك الفائتات، لأنه لا يمكن أن تأتي بعد هذه السنين الطويلة التي قد قصرت فيها مع الله جل وعلا وكأن شيئا لم تقصر فيه، وكأن شيئا لم تفعله في جنب الله تعالى، وكأنك لن تسأل على هذه الأقوال والأفعال في الظاهر والباطن التي لم تأتها أو قصرت فيها أو ملأتها رياء وملأتها من محبطات الأعمال ومفسداتها عند الله تعالى. يعني بعد هذه السنين الطويلة تستوي أنت ومن استمسك بدينه وصدى عليه وجهد في سبيله، ثم تأتي أنت بعد هذه السنين الطويلة تقول تبت إلى الله ورجع، ولا تستدرك ما فاتك من الله تعالى، ولا تفكر أن تقضي هذا الذي فات أو أن تتوجع له أو أن تعوضه أو أن تقوم بما يكون سببا لتثقيل موازينك، لأن ميزانك قد خف في هذه الفترة، فبما تثقله؟ بما تثقل هذا الميزان؟ ولا على ذلك أن تنظر فيما فات فتستدرك هذا الذي وقع منك، ولا تنظر فيما فات لتعوض ما قد أتيت أو ما قد جنيت أو ما قد تركت من أمر الله تعالى، كيف ذلك؟ فلا يكون منيبا تائبا حينئذ إلا أن يستدرك هذا الفائت فتراه مشغولا به، سؤاله عن وعمله له وقوله به، يبحث كيف يصلح هذا الحال وكيف يستدرك ما حدث وكيف يظهر لربه سبحانه وتعالى أنه غير مغرور بالله تعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فينظر كيف يمكن أن يستدرك ذلك كله، وبدلا من أن يقضي وقته وعمره في الكلام وفي مكان وما يكون مما لا يعود عليه بنفع في الأولى ولا في الآخرة، ولا يعود عليه إلا بقسوة القلب وسواده، ولا يعود عليه إلا بقطع طريقه إلى الله تعالى، عليه أن ينظر في هذا الذي فات ليحاول أن يستدركه مما وقع منه مما وقع فيه. الإنابة كما ذكرنا هي الرجوع إليه إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، وأن يرجع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، وأن يرجع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. هذه الثلاثة لا بد من حفظها. كيف ترجع إليه إصلاحا إلى الحق سبحانه وتعالى؟ هذه الثلاثة، أن تخرج من التبعات وأن تتوجع للعشرات وأن تستدرك الفائتات. هذه الثلاثة الخطيرة التي ينبغي أن تتفكر فيها وأن تبدأ بها وأن تجاهد نفسك على تحقيقها. هذه الأولى من علامات الإنابة أو من الإنابة، والثانية أن ترجع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا. أنت عاهدته على الرجوع بعد التوبة وندمت على ما فعلت وكذا وكذا مما حققه أهل التوبة. يعني نحن أجسام المتكلم لم نزل بعيدين عن قضية تحقيق التوبة أصلها، وهي بقى هذه الثانية مسألة مهمة جدا، وهي كيف يستقيم الرجوع إليه عهدا. يعني أن ترجع إليه عهدا كما أن ترجع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا. كيف يكون ذلك؟ هذه الثلاثة بقى المهمة دي، وهي من مهمات الدين بعد أن توجعت للعثرات وبعد أن خرجت من التبعات وبعد أن انشغلت باستدراك الفائتات من صيام وصلوات وغير ذلك. يعني بعد أن خرجت مما بينك وبين الله وبينك وبين البشر واستدركت ما فاتك في ذلك كله مع توجعك وتألمك كيف تعصي ربك سبحانه وتعالى وكيف تكون على هذا الحال السيء مع الله تعالى، يرجع إليه وفاء بعد أن رجع إليه عهد. كيف أرجع إليه وفاء؟ اسمع هذه الثلاثة، إنها من مهمات الدين كما ذكرنا. بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء بنفسك، والاستقصاء في رؤية علة الخدمة، وهي كما ذكرنا من مهمات الدين، لا يصلح قلب امرئ إلا بها، بهذه الثلاث. وهي ملخصها كيف تخرج من لذات الذنوب التي أتيت، وأنك لازلت لو عرض عليك الذنب يمكن أن تقع فيه مرة أخرى، فلازال أسد حلاوة الذنب والمعصية في قلبك، وأنك تحن إليه الفينة بعد الفينة، وأنك لم تتوجع في المرتبة السابقة، لم تتوجع لهذه العثرات، ولم تنشغل باستدراك الفائتات، فأصبح في قلبك هذا الفراغ الذي تحس به لذات الذنوب والمعاصي السابقة، والتي جعلتك لا توفي لله تعالى بالرجوع كما ذكرنا، لا ترجع إليه وفاء كما رجعت إليه اعتذارا كما ذكرنا، لا ترجع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا. فإذا كان المرء لا يزال يشعر بلذة الذنب، وأنه لو حيل بينه وبين الذنب وقع فيه، ولم يردعه رادع على أن يراجع ذلك وأن يقع في مثله، وأنه لم يستشعر الخوف والألم من أن يعصي الله تعالى مرة أخرى، إذا كيف رجع إليه وفاء بما عهد عليه من أنه يترك الذنوب والمعاصي، فلم يرجع إليه. لذلك هنا يقول بالخلاص من لذة الذنب، إذا لم تخلص من هذه اللذة، وإن المرحلة الأولى التي أشرنا هي الكفيلة بأن تخرجك من لذة الذنب، يعني عندما تتوجع للذنوب والمعاصي التوجع الصحيح، وتعلم قدر من عصيت، وتعلم في نفس الوقت ويقوم بقلبك شاهد على أنك لا تقوى على التعذيب وعلى الإبعاد وعلى الطرد من الرحمة، وعلى الوقوف بين يدي الله تعالى، وعلى تحمل تلك الأهوال والكرب التي لا يطيقها أحد، فإن ذلك كفيل بأن يخرج من قلبك لذات الذنوب، مع المقابل الذي نهتم له، وهو أنه إذا ما تحقق المرء بمحبة الرب فإن يبقى في قلبه محبة الذنب، فيجتمع محبة الدنيا والآخرة، محبة الرب ومحبة معصيته. ألا زالت محبة الرب في قلبك ضعيفة، وإن ذلك دليل أن خوفك منه ورجاءك فيه وإشفاقك على نفسك ما زال بعيدا، وأنك لا يهمك أن تعذب نفسك طالما قد استشعرت حلاوة الذنب وأردت الرجوع إليه. هذه الأولى، ولابد أن يتعلمها المؤمنون اليوم. كل الذنوب والمعاصي التي أنت فيها يمكن أن تبحث في قلبك فتجد كثيرا من الذنوب تود أن تقع فيها، وتجد لها لذة وحلاوة، وتحب أن تقوم بها وأن تغافل غيرك لتقع أنت فيها، وهكذا مما تحرك النفس البشرية المرء عليها بدليل أنها لم تصل بعد إلى المحبة ولا الخوف ولا الرجاء ولا الاستعداد للقاء الله. المهم الثاني من مهمات الدين، وهي مهمة يقع فيها المتدينون بعد ذلك عندما يجد أن الطريق إلى الله تعالى قد استقام لهم شيئا ما، إذا بهم أول ما يفعلون أنهم يستهينون بأهل الذنوب كما يقول، أو بأهل الغفلة تخوفا عليهم، مع أنه يمكن أن يأتي ذنبا من الذنوب وأنت أن تأتي مثل هذا الذنب وتفتح لنفسك باب الرجاء وباب التوبة، وتخاف على هذا الغافل مما أتى من الذنوب والمعاصي، وهي قضية من أخطر القضايا. المتدينين بالذات أنك تجدهم قد وصلوا إلى هذه الدرجة من التعالي ورؤية النفس والكبر والتخوف على الناس مع ترك التخوف على أنفسهم وفتح باب الرحمة والتوبة لأنفسهم، وأنهم ليسوا هم المقصودين بآيات الله تعالى المخوفة المعذبة، وأن غيرهم من أهل الغفلة هم المقصودون بذلك. يا سلام، أليس هذا هو الواقع؟ بص تلاقيه بقى جاره مثلا وحش، أو صديقه مش كويس، أو بيعمل أو ذنوب ومعاصي وسيئات، بص تلاقيه يشد عليه ويعامله معاملة سيئة وبضيق وكذا، مع أنه لو فعل هو نفس الذنب أو فعله قريب منه ما فعل به ذلك، ولا أنب نفسه هذا التأنيب الذي يؤنبه لغيره، ولا قطع نفسه هذه المقاطعة التي يقاطعها على أهل الذنوب والمعاصي مع أن نفسه مليئة بالذنوب والمعاصي. ولماذا تفتح لنفسك باب الرجاء وباب التوبة وباب الشفقة والرحمة من الله، وفي نفس الوقت تترك ذلك لأهل المعاصي تخوفا عليه؟ لا، وكأنك أنت الذي تعطي الرحمة والشفقة، وكأنك أنت الذي تغلق باب الرحمة والمغفرة، وكأنك من التعالي على صاحب هذا الذنب بهذا النظر الذي تنظر به إليه. ولعل الله تعالى الذي أوقعه فيما أوقعه فيه بسبب ما يستحق يمكن أن يوقعك في ذلك الذي أوقعه فيه، وهو كما ذكر فيما بعض الروايات أنه إذا عير أخاه بذنب لم يمت حتى أفعله. لذلك كان من أهم الأمور أن يمقت المرء، أن يكون المرء أشد تخوفا على نفسه من خوفه على غيره، لأنه يستشعر عظمة الذنوب والمعاصي، وفي نفس الوقت يستشعر في جنب من قد عصى وفي جنب من قد واقع هذه الذنوب. أما هذا الغافل فلغفلته لا يدرك قيمة الذنب ولا شدته ولا العذاب المترتب عليه، وفي نفس الوقت كذلك لا يستشعر عظمة الله ولا الخوف من الله، ولا وهو ناس وغافل عن اليوم الآخر وملاقات الله تعالى. فأنت أشد منه حينئذ وأخوف على نفسك منه، وترابط على نفسك أن تقع فيه قبل أن تمقته. وإن كان لابد من مقته، يعني من مقت ما يأتي من ذنوب وسيئات ومعاصي، لأن المرأة لابد أن يمقت الذنوب والسيئات من أصحابها، إذا كان لابد من ذلك فأن يمقته على ذلك ثم يعود لنفسه فيكون أشد مقتا لها. هو ده بقى الولي الصديق كما يقال، إن مقت الناس في جنب الله لتقصيرهم وعصيانهم أن يعود إلى نفسه فيكون أشد مقتا لها، لا أن يمقتهم في جنب الله ثم نفسه الأمارة بالسوء والتي تحمله على الإثم والبغي والنوم والغفلة وعلى طلب الدنيا وشهواتها وغير ذلك مما نحن فيه يتركها ولا يقاطعها ولا يمقتها ولا يؤدبها ولا يهجرها ولا غير ذلك مما ينبغي أن يكون من الصديقين الذين قد علموا حق الله تعالى في أنفسهم قبل حقه، قبل غيرهم من الناس أن يعلموا حقوق الله عليه. ومن مهمات الدين الأخيرة في هذه النقطة بالذات، وهو الاستقصاء في رؤية علة الخدمة. الاستقصاء في رؤية علة الخدمة، والاستقصاء في رؤية علة الخدمة وهي مسألة كذلك من مهمات طلب القبول عند الله تعالى ورفع الدرجات وتمحيص الأعمال التي ينظر إليها الرب فيحبها وينميها لصاحبها يوم القيامة، أو لا يعبأ بها ويردها في وجهه، هو أن يستقصي في رؤية ما يكون سبب قبول هذه الأعمال أو ما يشوبها من حظوظ النفس والهوى. يعني لابد وأن تستقصي في كل أعمال، في صلاتك، في عبادتك، في عباداتك كلها، في معاملاتك، في مصادقتك، في مقاطعتك، في زواجك، في غير ذلك، في كل أمورك أن تستقصي، يعني أن تبذل أقصى وسعك في التفتيش عن أن يكون هذا العمل لله أو لغيره. هذه من مهمات الدين، ليس يمشي في أعماله على كيفما اتفق، لا، وإنما يستقصي في كل عمل من الأعمال التي يأتيها أو يذرها أن يستقصي فيها لمعرفة ما يشوبها من حظوظ النفس، أن يفتش في هذه الأعمال والأقوال والتصرفات في الظاهر والباطن عما يرفعها وتكون مقبولة به عند الله تعالى أو ألا تكون مقبولة عند الله جل وعلا. وهذه المسألة المهمة، لأن الواضح في أعمال المتدينين اليوم أنه ما جلس أحد، وهذه قد ذكرناها في المحاسبة في يوم ما من الأيام، كيف يجلس قبل أن يأتي عمل من الأعمال أو فعل من الأفعال ليحاسب نفسه عليه وليفتش على هذا العمل، إذ كل قول أو فعل عند الله تعالى لابد أن ينشر له ديوانا لما فعلت وكيف فعلت، كيف فعلت يعني على السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فعلت لوجهه سبحانه أو لغير ذلك من الحظوظ والشهوات. إذا أتيت لتكلم أحدا، لتصادق أحدا، لتقرض أحدا، لتعامل أحدا، لتفعل شيئا، لتكتم شيئا، لتصادق، لتحضر، كل ذلك لا بد حينئذ أن تفتش عليه. كان السلف لا يأتون، يعني لو قيل لأحدهم هيا نقوم لنحضر جنازة فلان لا يقوم معك حتى يفتش في نيات تصلح لأن يقوم بها لحضور هذه الجنازة أو أي فعل من الأفعال، هيقوم بنا، أصلح نيته وفتش في عمله وأظن الحسن أن هذا العمل لله تعالى وأخلص فيه، ويرجو حينئذ بعد استقصاء التفتيش في هذه الأعمال من أعمال الخدمة، بعد أن استقصى تفتيشه أنها لله أو لشهوات النفس وحظوظها، أن يقوم إلى الله على الله أن يقبل ذلك. يعني بعد أن يفعل ذلك كله لا يظن بنفسه كما ذكرنا يفتح لنفسه باب الرجاء، لا، وإنما لا يزال أو ما يزال يظن أن مثله وعمله لا يوازي شيئا من نعمة الله ولا من رحمة الله، وأنه مهما أتى بأعمال الثقلين الجن والإنس فإنها لا تكافئ شيئا من الله تعالى أو لا توازي وجهه الكريم في شيء. لذلك قال بقى في الثالثة، وهي مسألة الحال بقى، وهي أيضا من مهمات الدين التي يتعلمها المؤمنون، لأن المؤمنون كلهم إذا آمن والتحى وصلى وصام وفعل شيئا من أعمال الإيمان إذا به يتغير حاله كأنه قد أتى ما لم يأتي به أحد من العالمين، وأنه قد صار إلى مرتبة ينبغي أن ينظر إلى غيره نظرة الازدراء والاحتقار والتقلل، وأنه هو الذي يعلم وهو الذي يفهم وهو الذي يتعبد وهو الذي قد أتى بأعمال لم يتوصل إلى فهمها وإلى علمها أحد من الناس، وتراه يعامل غيره من المقصرين المفرطين على هذا الحال. اسمع بقى درجة الثالثة، وهي في قول الشيخ، وأن يرجع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. شوف بقى حال المؤمنين المتدينين، حال المنيبين التائبين. وحال المؤمن التائب كما يذكر الشيخ إنما يستقيم له الرجوع حالا كما رجع إليه إجابة، يعني يستقيم الرجوع مجرد الرجوع حالا كما رجع إليه إجابة بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك، وبمعاينة اضطرارك، وشيم برق لطفه بك. وأنا عايز نستحفظ الكلام ده بغض النظر عن هي يعني من وفق لشيء منها قال الله تعالى أن يفتح عليه بقية الأشياء، وإنما حفظها مطلوب. وللأسف كان في ترتيبي أن أذكرها سريعا كما هي ثم أبدأ في الكلام على منزلة التذكر، لأننا كما هو معلوم نسمع الدرس أو الجمعة أو شيئا من العلم ثم ينتهي عند باب المسجد أو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، وتعود النفس سيرتها الأولى، ويعود القلب قسوته وبعده، وتنفرط عقود المرء مع الله تعالى مما أكد على أنه سيسير ويفعل. ولذلك كنا في حاجة إلى قضية التذكرة، كيف يتذكر ذلك كله، وكيف يصلح قلبه وبدنه وعمله وجوارحه وسيره إلى الله في هذه الأحوال الحسنة. المهم الثالثة: يستقيم الرجوع إلي حالا ثلاثة أشياء: بالإياس من عملك. لا تظن، وهي مسألة خطرة، يقول لك ما أنا بصلي والحمد لله وبصوم وبعمل أذكار الصباح والمساء وبصوم الاثنين والخميس وبقوم الليل وأحوالي وحشة ومش عارف مالي واللي جرالي واللي حصل لي واللي كذا واللي كذا، صحيح؟ يبقى احنا في مصيبتين: الأولى أنه يظن أنه بعمله هذا الذي قد أتى صار له جاه عند الله أو حق عند الله تعالى أن يكافئه عليه، وأنا بقى إيه عملت بقى، يقول له مش بيقول بيصلي وبيصوم ربنا بيديله ويكافئه ويعطيه، واللي يقول أذكار الصباح ربنا يحفظه طول النهار، واللي يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل، ومن صام يوما بعد الله تعالى بينه وبين النار 70 خريفا، وغير ذلك من آيات وأحاديث الفضل التي قد امتن الله تبارك وتعالى على من أتى بها. يقول له نعم، مصيبتك الأولى أنك تظن أنك قد فعلت، أنك قد أتيت بالأعمال. إحنا قلنا المصيبة الأولى أنك تظن أنك بهذه الأعمال قد صار لك حق عند الله تعالى أن يعطيك وأن يكافئك، ولم تدري في نفس الوقت أن هذه الأعمال التي قد أتيت يمكن أن تعاقب عليها فضلا عن أن تأخذ عليها حسنات أو سيئات، فضلا أن تأخذ عليها حسنات أو درجات. فأنت تعمل إذن هذا العمل وأنت يائس من أن يكون هذا العمل سببا في أن يرفع درجاتك. لماذا؟ قال: لأن إذا كان هذا العمل الذي أتيت من الفضل فهو نعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذه الأولى. والثانية قال: والثانية إن قبله الله تعالى منك فذلك فضل منه سبحانه وتعالى، لأنك مهما عملت من عمل فلن تجازي به نعمة واحدة من نعم الله تعالى، كما قال الرسول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي. قلنا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن فأنت بين هذين الأمرين، بين كونك في نعمة فهي من الله، وبين كون قبول هذه النعمة من الله تعالى. كذلك هذا الأمر الأول، أن الله تعالى أنعم عليك بغير سبب سابق منك، وأنه كان يمكن ألا يتقبل هذا العمل، وهي المسألة الثانية. لماذا ييأس المرء من عمله؟ لأنه أي المرء الذي قد أتى بهذه الأعمال ليس متأكدا يقينا، أنه قد أتى بالأعمال في الظاهر والباطن التي تستحق القبول عند الله. من الذي يستطيع أن يقول أنا عملت عمل لابد أن يقبله الله تعالى؟ من الذي يستطيع أن يقول ذلك؟ الرسول قال ولا أنا صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال هذا القائل أنا عملت عملا يقبله الله تعالى فكأنه يقول لو مات على هذا العمل دخل الجنة، ومن الذي ضمن لنفسه أن يدخل الجنة؟ لا أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بشره هو صلى الله عليه وسلم بالجنة. فكأنك قد ضمنت الخاتمة، والخاتمة مغيبة لا أعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي ضمن الخاتمة؟ يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها زراع فيسبق عليه عمل أهل النار فيدخلها. إذا تتعلم هذه المسألة، ما تجيش بقى تقول لي إيه ده أنا صليت وصمت، تقول ده أنا لا صليت ولا صمت. عشان كده الحديث بتاع الرياء ده معلوم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: الرجل العالم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها أنه علمه وأنه كذا وكذا فيعرفها، فيقول ماذا فعلت فيها؟ يقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. وقالوا له كذبت، ويتقال له كذاب. طب هو تعلم فعلا ولا ما تعلمش؟ وكان عالم، تعلم وكان عالم، بس قال له كذبت لي. طيب لأنه لم يكن علما على الحقيقة، لا هذا علم ليس علما على الحقيقة يكون سببا لأن يكافئه عليه أو أن يدخل به الجنة. بل تعلمت ليقال عالم، أو ربنا قال له كذبت، يعني كذبت ما تعلمتش ولا حاجة، بل كذب. تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وهكذا المنفق، وهكذا الشهيد يعرف نعمه فيعرفها، فيقول ماذا فعلت فيها؟ فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت. يقال له كذاب، مع أنه قاتل حتى قتل، وإنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل أخذت ثوابك. بهذه المسألة يتعلمها إذن أهل الإيمان. يجيش واحد بيقول ده أنا صليت وأنا صمت، أو ينظر لعمله بعين الاستحسان، بل ينظر لفضل الله تعالى أن وفقه لهذا العمل، ثم هو خائف ومضطر ألا يقبل هذا العمل، يبقى هو مضطر أشد الضرورة إلى الله تعالى في هذين الأمرين، وأنه مستيقن تمام التيقن أنه لن يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل برحمة الله. فأنت مضطر كما سيقول في النقطة الثانية، وهي قوله بالإياس من عملك ومعاينة اضطرارك، أنك مضطر إلى الله تعالى يائس من عملك، وأنك مضطر إليه في أن يعلمك أو أن يهبك أو أن يعطيك من فضله، وأنت مضطر في نفس الوقت لأن يقبل منك هذا العمل، ومضطر أشد الضرورة إلى الله تعالى في كل ذرة من ذراتك. فلو جمعت أعمال البشر مع نعمة واحدة من نعم الله تعالى عليهم فإنه لا توازي أعمالهم هذه النعمة التي أنعمها عليهم. لو نظرت إلى نفسك إذن، وكان أحدهم يشكو الفقر والمسكنة وكذا وكذا، وقال له أحدهم أتود لو أنه ليس لك عينان بمائة ألف؟ قال لا، أو بعشرة آلاف؟ قال لا. طب رجلين بعشرة آلاف؟ قال لا. يدين بعشرة آلاف؟ قال لا. سمع بخمسة آلاف؟ قال لا. كذا. قال فأنت تملك هذه النعم بهذه الأموال، بهذه الأموال كلها من الله تعالى، ثم تدعي بعد ذلك أنه لا نعمة لك، وتشكو الله تعالى وتظهر له اعتراضك عليه سبحانه وتعالى. هي معاينة الاضطرار بقى. هذه المسألة الثانية، أن تعاين أنك مضطر إلى الله من إيه، ولك جهة أخرى في هذا الاضطرار. من الذي أعانك على الصلاة حتى صليت؟ يبقى في الحقيقة هو الذي أعانك على هذه الصلاة، وهو الذي أعانك على هذه الزكاة وإخراج شح النفس، وهو الذي أعانك على القيام وحرم غيرك، وأعانك على الصيام وأضعف غيرك، وأعانك على الذكر وترك غيرك في الغفلة. وهذا إذن أنت مضطر إليه لأن يعينك على ذكرك أو لا، ومضطر إليه. أنت لو تركت نفسك في صلاتك وعبادتك لا تستطيع أن تصلي ركعتين لله تعالى نافلة، وقد ذكرنا مثالا لذلك. يعني لو قال المرء ناظرا إلى نفسه أنه يستطيع أن يصلي ركعتين نافلة بعد الجمعة مثلا، كان إن شاء الله لما روح أصلي ركعتين، لا إن شاء الله أصليهم ملكش دعوة أنت، أنا إن شاء الله أصليهم، وأنا إن شاء الله أوصل بدري، وأنا إن شاء الله، وأنا إن شاء الله. وكأن كلمة إن شاء الله دي يعني هي إيه اللي هتحل المشكلة، وهي ليست إن شاء الله من القلب ولا غير، ولا هي إن شاء الله يعني قد أعطاه الله تعالى عهدا أنه سيصلي. تبص تلاقيه يطلع يركب يتعطل، يقف في الإشارة يحصل له حاجة، يقف يروح إلى العصر أذان، صلى الركعتين أو ركعتين بس، وينظر إلى نفسه عندما يريد أن يقوم بليل، أستطيع أن يقوم؟ لأنه يؤخر أوقاته طوال الليل حتى إذا أراد أن يصلي نام قبل الفجر فيضيع عليه الوتر، ركعة الوتر لا أستطيع أن يصليها. وخذ من ذلك الكثير. علم المرء اضطراره إلى الله تعالى، لذلك همشي مفتقرا، ولما أراد أن يعمل عملا علم أنه إذا لم يوفقه لن يعمله، لن يستطيع، لن يقوى، وإن قوي عليه فإنه لا مضطر إلى أن يتضرع إليه في قبول هذا العمل، ومضطر إليه سبحانه وتعالى في أن يديمه عليه، مضطر إليه في أن يثبته. من الذي أمسك بقلبه واستطاع أن يسير عليه؟ ومن الذي لم يضطرب قلبه ويتلجلج الحق في صدره ثم يتقهقر عن أعمال الإيمان وقضايا الدين ويلجأ مرة أخرى إلى الله، فإذا به تعود أحواله شيئا فيستقيم من الله جل وعلا، صحيح؟ ولذلك قال بقى في النهاية شيء مبارك لطفه بك، ان انت بقى ايه تحس وتستنشق من ذلك كله لطف الله تعالى بالعبد المسكين، تستنشق بقى لطف الله تعالى، ان تعيش في هذا المعنى الجميل، وهو ان ذلك كله بلطف الله، وأنك كلما ازددت من لطفه زادك من توفيقه، وزادك بالتالي قربا إليه وتصحيحا لسيرك له، وتطهيرا لقلبك مما فيه، وتقوية لبدنك على السير إلى الله، وإنارة لطريقك إلى الله جل وعلا، وقطع العوائق والعقبات التي تعترضك أثناء السير إلى الله تعالى. المرء لا يستطيع أن يفعل ذلك، من الذي يستطيع أن يغفر لنفسه؟ من الذي يستطيع أن يثبت قلبه؟ من الذي يستطيع أن يرقي نفسه في مدارج العبودية والطاعة إلى الله تعالى؟ لولا لطفه بك لك وأنا لك حال آخر، يا حال المقصرين المفرطين. حال الغافلين اللاهين. لذلك لما قال للنبي قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فبين له سبحانه وتعالى صفات هؤلاء الغفلة، يعني كأنه يعلم أن هناك قوما يتسممون بالغافلين. الرسول بقى ربنا بيقول له وما تكونش من دول، لا تكن من هؤلاء. متى؟ قال له بهذا اللطف الإلهي الذي ينبغي أن يكون المرء قد قدم له أسبابه التي أشرنا إليها. هذه الأسباب التي ذكرناها اليوم لابد من حفظها والتفكر فيها استعدادا لأن نقول كيف يتذكر ذلك وكيف يحافظ عليه. كل ذلك مختصر في النهاية كيف يكون المرء مضطرا إلى الله تعالى، كيف يشتم برق لطفه به سبحانه وتعالى، كيف يظهر لنفسه من نفسه لله أنه ليس به شيء ولا منه شيء ولا له شيء ولا يتمكن من شيء إلا بالله تعالى. من الذي يستطيع أن يتمكن من شيء بغير الله؟ أنت تريد أن تسافر، إذا بك يحال بينك وبين السفر. تريد أن تشتري كذا، يحال بينك وبينه. تريد أن تتزوج هذه، يحال بينك وبينها. تريد أن تذهب إلى الصلاة، تأتي متأخرا. تريد أن تأتي الجمعة، إذا بك تصلي في مكان آخر. وهكذا حتى لو جئت أو فعلت أو قمت أو نمت أو تصرفت، كل ذلك لولا لطفه بك سبحانه وتعالى لما وقع ذلك منك كما تريد أن تري ربك فيه من العمل الصالح إظهارا للطفه سبحانه وتعالى. للأسف أخذنا الكلام في تلخيص وإعادة منزلة الإنابة ولم نبدأ بكلمة واحدة في منزلة التذكر، وانتهى الوقت والجهد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس فهمت حاجة النهارده؟ طيب فهم ازاي يبقى فقراء إلى الله ما يقولش أنا صليت وصمت؟ فهم ازاي يرجع إلى الله تعالى وفاء بعد أن رجع إليه عهدا ويرجع إليه إصلاحا سبحانه وتعالى بعد أن رجع إليه اعتذارا ويرجع إليه حالا، ويعرف إزاي يفتح لنفسه للناس باب الرحمة ويتخوف على نفسه وأن يمقت نفسه في جنب الله، وأنه لو ترك ونفسه لو ترك ونفسه لكانت نفسه آمرة له بالسوء نهية له عن الخير حاملة له على الكسل والبطالة، وأن الله تعالى هو الذي يقوي له هذه النفس وهو الذي يرحم هذه النفس وهو الذي يعطيها المدد من عنده حتى تستقيم على طريقه. لو ترك المرء نفسه لو ترك الرب للمرء نفسه لسار إلى الشهوات والمعاصي والذنوب والغفلة والبعد ونسيان الآخرة إلى آخر ما ذكرنا. هذه الأمور ينبغي أن تحفظ إذن، ونريد أن نسمعها لإخواننا الكرام إن شاء الله تعالى. كل يكتبها وسيسمعها إن شاء الله المرات القادمة. قبل أن نتكلم على قضية التذكر إن شاء الله تعالى. ماشي، يبدو أن سائلة أقول ذهبت إلى العمرة، فذهبت أولا إلى المدينة المنورة ثم أحرمت من أبيار علي العمرة، ثم جاءتني الدورة فلم أتمكن من العمرة، انتظرت ولكنني ظننت أنه يجوز لي أن أنفك من إحرامي وأذهب إلى مسجد التنعيم. وش معنى؟ وقمت بقص شعري ووضع الرائحة وذلك قبل طهري. ماذا علي فعله الآن مع العلم أني عملت العمرة بعد طهري وصمت 3 أيام كفارة لذلك؟ يعني هي السائلة دخلت مكة المكرمة وهي حائض، ثم فكت إحرامها، يعني لبست ملابسها العادية قبل أن تقوم بأعمال العمرة، وهذا مما لا يجوز لا في العمرة ولا في الحج أن يتحلل المرء من إحرامه قبل أن يقوم بشعائر الحج أو العمر. وذهبت إلى مسجد التنعيم، مش عارف هو اللي انفك من إحرامه لازم يذهب إلى التنعيم، مش عارف هذه ذهبت إلى التنعيم دي يعني. مهم هي انفكت من إحرامها قبل الإتيان بالشعائر، والانفكاك من الإحرام كما ذكر العلماء فإنها عليها إما أن تصوم 3 أيام أو أن تذبح حشاة أو أن تطعم 6 مساكين ب3 أصع، لكل مسكينين صاع. ثم تعود فتلبس بعد ذلك إحرامها مرة أخرى. مشكلتها أنها فعلت عدة محرمات لا ترتبط ببعضها، فإن ذهب بعض أهل العلم لأنها لما فكت إحرامها ووقعت في هذه الثلاثة فإنه يعتبر لها كفارة واحدة، هذه مسألة لو فعلت ما ذكرت انتهت المشكلة. أما لو قلنا بتعدد الكفارة بتعدد المخالفة، هي قد انفكت من إحرامها وقصت شعرها ووضعت الضائح، وهذه 3 من محرمات الإحرام، فألزمها 3 كفارات حينئذ على هذا القول الثاني. إن كنا بالقول الأول والتخفيف في المسألة أمرنا إلى الله، وإن قلنا بالثاني أن تصوم احتياطا 6 أيام أخرى هنا 3 وتفرق بينها وتصوم 3 أخرى، ويكون ذلك كفارة لقص الشعر، وإن كان قص الشعر مشكلة في مذهب الشافعية لأن قص الشعر في مذهب الشافعية للأسف يعني إذا قص المرء شعره على سبيل هذا الحال الذي فيه فإنه كذلك يدخل في هذه الكفارة. دعونا من المسألة الصعبة، وضع الرائحة نفس الكلام، فإن أردت أن تصوم 6 أيام احتياطا فذلك أولى. أخ يقول: شيخنا الفاضل بارك الله في علمكم وعملكم وعمركم وأهلكم، برجاء الدعاء للشيخ عبد الله بن جبرين أن يرحمه الله تعالى وسائر موتى المسلمين. وأنا سمعت هذا الخبر اليوم، هو وفاة الشيخ الكبير المعمر عضو اللجنة كبار العلماء بالسعودية الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، أن يرحمه وموتانا وموتى المسلمين، أن يوسع عليه وأن يتفضل عليه سبحانه وتعالى بواسع كرمه ورحمته ومغفرته جراء ما قدم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وسائل ياسر يقول: هل الزواج من أخت أجنبية أسلمت فيه حرج لكون أهلها لكون أهلها كفارة؟ وهل طاعة الأب واجبة حتى ولو لم يكن اعترضوا على أمر شرعي؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل لأن الأمر فيه جوانب شائكة في هذه المسألة تحتاج إلى توضيح. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.